بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. احنا كنا نتكلم في سلسلة من المعلومات تستطيع أن تضع لها عنوان هو أسرار جودة وحسن التشبيه، أسرار أو أسباب أو علل جودة وحسن التشبيه. وانتهينا إلى النقطة التي نتكلم فيها، وهي التشبيهات التي يلاحظ فيها التفصيل ويبتعد فيها عن المعنى الإجمالي. التشبيهات التي يلاحظ فيها التفصيل، وهي وكل تشبيهات القرآن الكريم غالبا يلاحظ فيها هذا المعنى التفصيل، زي ما قلت لكم مثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وكل كلمة تحتها تفصيل، زي ما قلت أنا استوقد الهمزة والسين والتاء تدلان على الطلب والإلحاح وأنه شديد الحاجة إلى النار، ثم يأتي التنكير في نارا وهو يشير إلى نار، أي نار، كأنه يلح في طلب أي إضاءة. فلما أجاء الوحي وجاء الهدى وجاء التنزيل وأضاء ما حوله لم يهتدي ولم يقل ذهب نوره، وإنما قال ذهب الله بنورهم. وذهاب الله بنورهم دليل من أدلة الغضب، ذهب الله بنورهم، وذكر أضاءت والإضاءة فرط الإنارة، وذهب بنورهم يعني لم يبق لهم شيء، إلى آخر إلى تفاصيل القرآن الكريم من أعجب التفاصيل. وهي كذلك في الشعر الجاهلي، التفاصيل في تشبيهات الجاهليين، تشبيهات الناقة بالثور، ثم ذكر قصة لهذا الثور وكلاب الصيد أو حمار الوحش إلى آخره. فمعظم وبعدين التشبيه حقيقة احنا خسفناه، لان التشبيه باب من ابواب الشعر وليس فنا بلاغيا فحسب، وانما هو يكاد يجمع اهل العلم بالشعر ان التشبيه باب من ابواب الشعر، يعني باب من ابواب المعاني، زي باب المديح، زي باب الرثاء، زي باب النسيب الى اخره. فالمهم ان الذي نحن فيه الان هو السبب من الأسباب الأساسية في جودة التشبيه ورقي التشبيه وحسن التشبيه، النظر إلى جملة أشياء اللي هو التفصيل. وعبد القاهر ابتدأ هذا بكلام جيد، احنا بدأناه في المحاضرة التي مضت، ولاحظت أنه حين يبدأ الكلام في القواعد الجزئية، حين يبدأ الكلام في القاعدة الجزئية يربطها بالقاعدة الكلية العامة التي تشمل التشبيه وغير التشبيه، يعني يربط فروع المعرفة العلمية أو يربط جزئيات المعرفة العلمية بالكليات العلمية العامة، وده مهم جدا لأنه توثيق للمعرفة الجزئية، وأن هذه المعرفة الجزئية فرع من حقيقة كلية عامة. فهو يبدأ لك الحديث مثلا بأن النظرة الأولى لا تتبين الأشياء، لا تتبين ما في الأشياء من دقائق، وإنما تتبين ما في الأشياء من دقائق إذا أنعمت النظر وإذا كررت النظر. وأن السماع الأول لا يهتدي إلى ما في الصوت من دقائق، وإنما تهتدي الأذن إلى ما في الصوت من دقائق إذا تكرر السماع وتكرر التدبر. وأن اليد حين تلمس الشيء لا تدرك ما فيه من رقائق ودقائق، وإنما تدرك هذه الرقائق وتدرك هذه الدقائق إذا كررت اللمس، وهكذا. فهو ده معلومات أساسية، معلومات كلية عامة، معلومات كلية عامة، ما فيش تشبيه ولا غير تشبيه. لما تقول إن الأذن لا تدرك خفايا الأصوات إلا بعد تكرار السماع، والعين لا تدرك دقائق المرئيات إلا بعد المراجعة والتثبت، والأنف لا يدرك المشمومات إلا بعد كذا. أنت بتكلمني في حقائق إنسانية عامة، حقائق كونية عامة، ما فيش تشبيه هنا ولا تمثيل ولا بلاغة ولا شيء من هذا. ثم يأتي بعد ذلك المعنى الجزئي المراد، وهو التفصيل الذي في التشبيه داخلا في هذه القاعدة الكلية العامة. وده معرفة جيدة جدا. ولما نربي احنا اجيالنا على هذا الاساس يبقى بنربيهم على 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 اسس علمية جيدة، لان كل حقيقة جزئية، كل حقيقة فرعية داخلة في اصل كلي عام، فلا سبيل الى الشك فيها ما دامت داخلة في اصل كلي عام، فلا سبيل الى الشك فيها. فهذا هو فحوى موضوع الباب الذي نتكلم فيه الآن، هذا هو فحوى موضوع الباب الذي نتكلم فيه الآن. ودايما أنا أوصي نفسي أولا وأوصيكم ثانيا بأننا نحاول أن نتعرف على الملمح الذي في الوجوه التي ذكرها عبد القاهر، لأن الوجوه التي ذكرها عبد القاهر لجودة التشبيه، الوجوه التي ذكرها عبد القاهر لجودة التشبيه لابد أن يكون فيها أصل عام، لابد أن يكون فيها أصل عام جامع شامل لها. والذي أراه في الأصل العام هو إعمال العقل، هو إعمال العقل، يعني الجمع بين المتباعدين أساسه إعمال العقل، وال 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 والانتقال من الخفي إلى الجلي أساسه إعمال العقل، وهذا الذي نحن التفاصيل هذه أساسها إعمال العقل. ولذلك أقبض أنا على هذا الشيء، ولذلك أقبض أنا عليه لأنه أصل عام في تفكير هذا العالم الجليل، أصل عام، وهو إعمال العقل، وهو أن الرجل في كل دراساته للشعر وللبيان وللبلاغة يعول على تنشيط العقل الإنساني وإيقاظ العقل الإنساني وإيقاظ الوعي الإنساني، وأن الكلمة تعلو الكلمة، وأن الكلمة تعلو الكلمة بمقدار ما فيها من زيادة لإعمال هذا العقل الإنساني. وكأن إعمال العقل الإنساني هو العلم الخفي الذي وراء كل ما قاله عبد القاهر الأرزجالي، وأن التشبيه وما إلى وكل فنون البلاغة التي يذكرها الرجل هي في خدمة شحذ العقل الإنساني وإعمال العقل الإنساني وإيقاظ الوعي الإنساني. وهذا يعجبني جدا، لأن هذا حقيقة العلم، لأن العلم إذا ترك نفوسنا بليدة يبقى الجهل خير منه. إذا ترك نفوسنا بليدة فالجهل، إذا ترك غفلتنا مطبقة علينا فالجهل خير منه. إنما العلم وإيقاظ هذا الوعي الإنساني، إيقاظ هذا، لأن الحضارة مؤسسة على شيء واحد وهو يقظة هذا العقل الإنساني. الرشد في المجتمعات مؤسس على شيء واحد وهو يقظة هذا العقل الإنساني. وهكذا قل التقدم في العلم، التقدم في الطب، التقدم في الرياضيات، التقدم في علوم الصنائع، التقدم في كل خطوة، كل إضاءة في الحياة، كل إضاءة في الحياة تمشي فيها الأمم وهي واثقة من نفسها، مؤسسة على وليس لها سبيل إلا هذا. ولذلك تجد الشعوب المتخلفة شعوب يكثر فيها الكذب، يكثر فيها الجهل، يكثر فيها الدجل، لأن أصل الكذب والنفاق والدجل لا وجود لهم تحت أشعة العلم واليقظة العقلية. لأن النفاق والكذب والدجل السياسي وغير السياسي دي كلها سخائم يا 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 كلها يذهب بها نور العلم، وليس لنور العلم ما يستضاء به، وليس لنور العلم ما يستضاء به إلا يقظة هذا العقل الإنساني. فأنا لما بأجد هذه الأشياء بأستريح لها جدا وأستمسك بها جدا وأطمئن إلى أن هذه وظيفة العلم. وظيفة العلم هي صناعة الإنسان الأفضل، وإذا لم يصنع لنا العلم الإنسان الأفضل فالجهل خير منه، فلا قيمة له. إذا كان حصنع لنا إنسان مغفل يركبه كل دجال فلا قيمة له، حصنع لنا إنسان مغفل يجي بتاع منافق كذاب يدجل عليه بالكذب وبالنفاق وينقاد الناس إلى الكذب والنفاق فلا قيمة له. وهكذا. فدايما أنا أقول إن الشيء الدفين، ها الشيء الدفين في كل كلام عبد القاهر، هو اعمال العقل، وليس هناك في الدنيا افضل من هذا، ليس هناك في الدنيا افضل من تكوين العقل وتنشيط العقل الى اخره. يبدا يا احمد توكل على الله واقرا لنا من حسن تعيين.
يقول الشيخ الإمام رحمه
الله تعالى صفحة كم؟ محمد 158. طيب يلا.
يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى
أيوه.
ولا إلى تشبيه البرق في انبساطه.
أخذ بالك معاي، يعني مثلا ما هو برضك أنا لما أقول لك كلام أنا بقول لك إيقاظ العقل، وبعدين لما أنا بغفلك وأنا في درس إيقاظ العقل ده يبقى معناها ما 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 10 مصايف في بعض. انا بقى اكلمك عن ايه؟ اعمال العقل، بقول لك اني دقمت العلم فعشان ما تتغفلش ثم انا اغفلك. انت فاهم كلامي؟ ده براعه في الجهل، انت فاهم، وتقدم في الجهل. خد بالك هنا ذكر لك عبد الخير الاشياء التي بسهوله تقبل. شمس كالمراه سهله جدا، كلنا يقول الشمس كالمرآة في الاستدارة والاستنارة، إنما اللي يقول كالمرآة في كف الأشل خطى خطوة فوق كل خطواتنا، خطى إيه؟ لأن نراعى تفصيلا لم نراعه حين قلنا كالمرآة، وهو هدايته إلى أن هذه المرآة في كف الأشل فهي تتحرك حركة غير إرادية وغير مسيطر عليها، وهذا هو الذي هو الأشبه. شفت الزبقة؟ فكأنه هو بيدلني فعلا على أن صورا لا يهتدى إليها إلا بمزيد من التفكير ومزيد من أعمال العقل. الشمس كالمرآة خلاص في كف الأشل ده شيء تاني، الثاني أضاف جر ومجرور. ها الثاني أضاف إيه؟ بس الجر والمجرور دي وراه صورة ممتعة ووراه لحظة وعي رائعة. ها ما تاخد بالك، ما تقول لي جر ومجرور خلاص، ما تقول لي جر ومجرور بس، هو فعلا جر ومجرور وليس إلا جر ومجرور، بس قول لي جر ومجرور بفقهه، حدثني عن إيه بفقهه، وأنه هو وأن هذا الجر والمجرور صنع صورة غاية في السعة وغاية في وهكذا وهكذا. ثم الثاني اللي هو بتقول ايه بقى يا محمود، الكف السارخ احنا قلناه المرة اللي فاتت، اللي هو البرق يعني بسرعة يظهر ويختفي يصبع الكف السارخ، وده شعر لطيف وكويس وبيرضينا بقى كده، لان احنا برضه كفين هذه النزعة، كف السارخ ده مهم جدا بالنسبة لنا. فده يعني اهو الكلام او كف السارخ. انما الثالث اللي هو بيقول ايه اقرالي كده، ونضنض
ونضمض في حضني سمائك بارق.
أيوة.
له جذوة من زبرج الذي لامع.
يا سلام، شفت الشعر، الشعر الجديد، تحرك في سمائك لامع اللي هو البرق، له جذوة اللي هو الجزء الأحمر المضيء فيه من كلة إيه؟
من
زبرج. الزبرج اللي هو اللون المختلف، واللازم اللي هو الحرير لامعة. شوف التركيب، التركيبة، احذر ان الكلام يمر على ذاكرتك من غير ان يحييها ومن غير ان يوقظها. ها يلا، ها ها كمل البيت الثاني يا محمود. يا
احمد تعوج في اعلى السحاب كانها
ايوه تعوج، تحرك في اعلى السحاب اللي هي الصورة بقى اللي عاوز يرسمها، اللي هي صورة البرق وحمرته وقلة اللاذي لامعة، هو خلاص تعوج في أعلى السحاب، نقل الكلام إليها. يلا ها كأنها ايه،
بنان يد من أيوة. قلة اللاذي ضارعة.
بنان يد، بنان بنان أصابع يد من قلة الكلة، الكلة اللي هي الستر الرقيق من قلة اللاذي ضارعة، فده شيء بعيد. فكونك انت تشبه البرق بالبرق ببنان يد من قلة اللاذي ضارعة، ده غير كف السارق. أصل كف السارق خطفة وانتهت، إنما وحتى كف السارق أنت لست في حاجة إلى أن تتملاها، لأنها ليس فيها ما يمتع. ها أنت إيه؟ ها الا اذا كنت عاوز تتعلم الشغلانه دي تفهم كلامي. كف السارخ ده يعني ما هو مش ممتع، انما بنان يد من قله اللاذي ضارعه، صوره فيها جلال وجمال، فيها ايه جلال وجمال وجلال الى فانت ممكن تغذي طبعك البياني بالتملي في صورة بنان يد من كل ده 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 كلام ده كلام. ولما تمر انت عليها كده من غير ما تقرا لها الفاتحة، زي ما تمر على قبر كريم من غير ما تتذكر كرمه، تفهم كلامي؟ لما تمر انت عليها كده من غير ان تقف عندها وان تعطيها حقها وان تعطيها النبوغ حقه، ايوه لو ان الله سبحانه وتعالى منحك هذه الطبيعة وهي حب النبوغ وتقدير أهل النبوغ، ده يبقى شيء عظيم جدا جدا، يبقى شيء عظيم، يبقى ممكن أن تنضم إليهم، أن تنضم إليهم، لأن ده عجيب. أنا لم أقرأ تشبيها آخر كذا التشبيه في البر، بنان يدن وهكذا. يلا يلا
ولا إلى تشبيه البرق في انبساطه وانقباضه والتماعه وائتلافه بانفتاح المصحف
وانضبابه. خد بالك، عيد تاني يا محمد، عيد تاني يا أحمد.
ولا إلى تشبيه البرق في انبساطه وانقباضه
لاحظ حاجة، لاحظ إنك أنت قد تميت الشاهد إذا لم تصبر على وعيه قد تميت الشاهد إذا لم تصبر على وعيه. وأن عبد القاهر هنا صبر على وعيه وشاف البرق، شاف البرق. أنا ممكن أقول البرق وخلاص، كأن البرق وخلاص، من غير ما أشير إلى أيوة أحمد،
إلى انبساطه أيوة. وانقباضه أيوة. والتماعه واختلافه.
شوف كلام ممكن أقول البرق وخلاص وأقتل كل هذه المعاني وأجعلها مخبوءة فيه تحت رد البرق. إنما لما تتكلم عن انبساطه وانقباضه والتماعه واختلافه، يبقى أنت تحيي الصورة في ذهن السامع قبل أن وتهيئ هذا الذهن قبل أن تورد عليه صنعة الشاعر، قبل أن إيه دع صنعة الشاعر. ومصحف قادم في الطباق ومرده وانفتحا، يعني أنا قرأت التشبيه ده من زمان، وأنا يعني تشبيه وخلص، هو فيه الغرابة والبعد اللي بيقول عنه عبد الخالق. يلا هم.
ولا إلى تشبيه البرق في انبساطه وانقباضه والتماعه وائتلافه بانفتاح المصحف وانطباقه فيما مضى من قول ابن المعتز، وكأن البرق مصحف قال.
يعني خد بالك معايا وأنا أفسنكم كده، كنت دائما أحب أشوف اللي تحت الألفاظ، يعني كان زي ما تقول كده خسيسة في نفسي، أحب أعرف الأسرار. تفهم كلامي؟ أحب أعرف إيه تحت الألفاظ. طب يا ربي أي علاقة بين مصحف القارئ وانبساط البرق وانقطاعه وانقباضه والتماعه وإلى آخره إلى آخره. فكان يرضيني أن يرد في خاطري أن الكون مصحف صامت، أن الإيه وأن المصحف كون ناطق. أن الكون إيه مصحف صامت، آية من آيات الله. القرآن آية، هذه آية الله، وهذه السماوات والأرض وما فيهما من آيات الله. فكأن هذا والذي في السماوات والأرض آيتان من آيات الله، ولكن هذه آية مقروءة وتلك آية مرئية. كنت أنا يعني مانيش واجد حلاوة لتشبيه البرق بالمصحف، ها؟ فلما وقع في ذهني هذا المعنى، وأن البرق آيات الله غير المتلوة، وأن ليه؟ وأن المصحف هو كون الله المتلو، هو كون الله المقروء، المصحف هو كون الله المقروء، وأن البرق آيات الله غير المتلوة. وبعدين وجدت هذا المعنى في أول سورة الجاسية. اقرأ لي كده أول سورة الجاسية. للموقنين وفي خلقه. لاحظ ان دي كلية الكون، ده مش كده، ده كل الكون اهو. فبأي حديث، بأي حديث بقى ترجع لإيه؟ للقرآن الكريم. فوجدت ان المصحف فيه دمج بين الآيتين، الآية المقروءة والآية المرئية. هو قال سورة أول الجاسية خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح، وكل هذا كون مشاهد وخلق الله المشاهد وخلق الله المشاهد. ثم قال إيه؟ فبأي أيوة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فسمى هذا، أنت فاهم كلامي؟ أنت فاهم كلامي؟ فسمى هذا إيه؟ فسمى السماوات خلق الإنسان وخلق السماوات وتصريف الرياح، سماها آيات متلوة، آيات منزلة، آيات مقروءة متلوة. فهذا فكأنني حين أقول هذا كون ناطق، وهذه السماوات والأرض وما بينهما مصحف صامت. أنا ما بتلاعبش بالألفاظ، أنا ما بين، لأن التلاعب بالألفاظ فيما يتعلق بدين الله وفي المصحف دي خساسة. دي يعني لما أنافق، لما أنافق الذين ينافقهم الناس أخف شوي من أن أتلاعب بشيء يتصل بدين الله. ازيك يا زكريا؟ كويس؟ انت فاهم كلام ولا؟ فهذا هو، فهذا هو، فهمت كلامي؟ بس فالربط بين 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 انطلاق المصحف والرع كان رباطا موحشا بالنسبة لي. فلما فكرت ورأيت أن ثمة علاقة وثيقة بين هذين الكونين، الكون المقروء والكون المشاهد، أقرت نفسي إلى هذا. وأنا طبعا أحب بني العباس، أحب إيه؟ وأحب بني طالب، وأحب أيضا بني أمية، فهم كلام؟ فكنت فقلت يعني إن عبد الله بن العباس مش عابس لما يجمع بين المصحف والطبق والبرق، ليس عابسا، لأن الجمع الحس المحض مش من شأن هذه العبقريات. ها؟ لأن ليه؟ الإيه؟ الإيه؟ حس المحض، إنما لابد أن يكون الأشياء عندهم لها دلالات أعمق وهكذا. يلا من عارف يلا، ما أخذ بالك معاي. لما يعيبوا الناس ما تقولش عابوا الناس وخلاص وتلم هدومك عنه. وإن كان الذي عابه من أسد زت أسد زتك، وإن كان الذي عابه عالم لا غبار عليه، احذر من أن تغتر بعلم عالم فتتبعه. ده مش كلامي أنا، ده كلام هذا الرجل. احذر من أن تغتر بعلم عالم، واحذر من أن تظن أن مخالفتك له، واحذر من أن تظن أن مخالفتك له، كمان مرة، واحذر من أن تظن أن مخالفة قد حن في علمك. لا لا لا، شيء في 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 صواب وفي خطأ لكل ما يصدر عن الإنسان، في صواب وفي خطأ. فما تقولنيش والله ده العقاد عاب، يا سيدي العقاد على عين ورأسي إلا في هذه، ده هذا ما أراه، أنت فاهم كلامي؟ لأنك أنت ما تصغرش عقلك بالنسبة لعقول الكبار، لأن الله لم يظلم، إنما خلقك وأعطاك ما أعطاه، فلا تستصغر نفسك في العلم، بس الشرط أنك تعقل وتعي وتراجع وتتدبر. وأنا يعجبني ابن جني هذا الرجل، أنا معجب به جدا وأعتبره عبقرية من العبقريات الرائعة. يعجبني ابن جني لما قال إن أهل المصريين اللي هم البصرة والكوفة، اللي هم ليه البصرة اللي الآن بتبول فيهما ثعالب السياسة، فهم كلامي؟ ها، ده قضية تانية. أستكلت لما تتذكر الحبر اليمانية وتتذكر بلقيس التي أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وتبص للواقع النهاردة تلاقي مسألة صعبة جدا جدا جدا، تلاقي مسألة صعبة جدا جدا جدا. فالمهم إن هو اللي هو مين ده اللي أنا بتكلم عنه؟ ابن جني قال إن علماء المصريين خلقهم الله لهذه اللغة، زي ما قال في شيخه، وأنا قلت لكم الدرس الذي مضى بيقول كأنه خلق للنحو أو خلق من النحو. هذه الشغل، هات لي راجل خلق للرياضة أو خلق من الرياضة وهو حيكون نبغى 100%، هيكون نبغى 100%. فهذا الشغل فكان يقول ان علماء المصرين خلقهم الله لايه لهذه اللغه. ثم يقول اذا بدا لك هم خلقهم الله لا يعني انبياء انبياء بعثوا من الله ليس ليس بنبوه وليس بدين وانما بالحفاظ على هذا اللسان الشريف. فهم كلامي؟ هذا معنى العباره خلقه الله لكذا يعني كانه انا بقول كانه ما انا بقول كانه عشان ما يقولش الشيخ ابو موسى في الازهر الشريف بيقول الانبياء والكلام ده بقى وتكذبوا عليا بقى وتجيبوا لي مشاكل. فهم كلامي؟ ها الله معنى خلقه الله للغه يعني انه مبعوث العنايه الالهيه لهذا النحو. ثم ماشي ماشي ثم يقول واذا بدا له ما يخالفهما فراجع ثم راجع ثم راجع فان تاكدت انك على صواب فلا يمنعنك نبوغهم وتفوقهم وانهم رسل الله المبعوثون لهذه اللغه من ان تخالفهم. فده كلام جيد جدا. فما تقوليش والله ان فلان اخال على عيني وراسي فلان بس مش في دي لا على عيني وراسي فلان. اتعلم اتعلم كيف تعمل عقلك اتعلم كيف لا تقلد شوف ليغرى الثقافه الاسلاميه ينبذ التقليد. لان مثلا واحد زي الزمخشري رحمه الله واتابه يقول ان المقلد كالعنزه الجرباء تحت الشمال البليل. الشمال هو المطر البليل الشمال اللي هو ريح الشمال يعني والمطر البليل. شفت معزه جربانه تحت الماء ها ها شفت السبب. هل يمكن ان تقبل ان تكون مقلدا بعد ان تقرا هذا؟ ها فهم كلام؟ فالتقليد ده التقليد. ولذلك يقول بعض علمائنا ان ايمان المقلد لا قيمه له ولا يقبله الله. انا لست مع هذا ولكن من قرات ولذلك. ويقول بعض الفقهاء المالكيه لا في القبله انت مسافر وما انتش عارف نفسك القبله فين اجتهد في ان تعرفها وما تسالش الناس. شوف الشمس فين وطلعه فين وراحت فين الى اخره. ثم يقولون يقول اصحاب المتون لا يقلد مجتهد وان اخطا. لا ايه هذه تربيه العقول ما فيش تبعيه. شعب هذه ثقافته لا يمكن مطلقا يكون تابع لاي دوله. لا يمكن مطلقا ان يقبل من قيادته السياسيه ان تربطه من عنقه بزنب اي دوله. لا يمكن مطلقا. شعب هذه ثقافته رفض التقليد. والامام الشافعي يقول المقلدون مساكين مع انه قال الكلمه دي في سياق خالفه فيه اكثر العلماء. لان الامام الشافعي يرى ان القران ليست فيه كلمه واحده غير عربيه سلسبيل والاستبرق الى اخره التي يقولون عنها انها غير عربيه. الشافعي يرى انه ما دام بلسان عربي مبين معناه ليس فيه كلمه واحده غير عربيه. وبعدين لما تكلم عن الذين يقولون ان في القران كلمات غير عربيه ذكر حين الحكايه دي المقلدون انا افهمها مساكين يعني المسكين هو اليد السفلى اللي هو اليد الفارغه اللي تعيش على ما يعطيه اهل الخير فيها مش كده؟ يبقى كذلك المقلد ادمغه فارغه تعيش على ما يا على ما وهكذا. ولذلك انا مثلا اكره جدا جدا ان احنا نعيش على مذاهب اخرى لان بحس ان اللي بيدعونا لان نعيش على مذاهب اخرى وعلى ثقافه اخرى وعلى حضاره اخرى بيدعونا الى ان نكون عنزه جرباء تحت الشمال البليل. لان الشعوب بمقدار ما فيها من قوه عقل. ولذلك مثلا طبعا طبعا كلنا نكره بني اسرائيل إنما لما أقول لك إنهم لا يقبلون أن تدخل عليهم فكرة من خارج حدودهم، لا يقبلون أن فكرة ولو كان قائلها يهودي ولكنه لا يسكن في أرض إسرائيل، ولو كان قائلها يهودي منه، يهودي منه ولكنه تبقى تذكر تبقى تعرف قوة عدوك من أين جاءك وضعفك من أين جاءك، وضعفك. واللي ما يدرسه دول الاثنين يعرف قوة عدوه من أين أتته وضعفه من أين دخله، يبقى ده ما 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 في 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 وادي آخر، يبقى ده في وادي آخر. ها يا فبس فحكيت يلا اقرأ. احنا اصل حكايه الشريف ده ربنا يكفيكم شره، ساعات يفتح ابواب كده تنفس، يقول لي مثلا عبد الرحمن احمد بدوي بايه بيهاجم ايه كان الورقه مصحف القاضي، فده دخلني في الموضوعات دي. يلا اقرا يا ولد يا احمد.
ولا الى تشبيه سطور الكتاب باغصان الشوك في قوله بشكل ياخذ الحرف المحلى كان سطوره اغصان شوك.
حلوه حلوه دي الكتاب ده. اسمع يا ولد، انا لا اخدعك هنا، اقول ان العباره الحلوه باجد لها حلاوه فعلا في لساني، باجدها فعلا، مش انا باتوهم. كان سطوره اغصان شوك، لان مثلا انا لما جيت اقرا الحاجات دي ما قلتش كان سطوره اغصان شوك، لا ده انا غمضت عيني وقلت كان سطوره اغصان شوك، وكان سطوره اغصان شوك، وعقلي يستحضر السطور ويستحضر اغصان الشوك، وكيف تكون اغصان الشوك وكيف تكون السطور كاغصان الشوك، وهكذا اظل اردد هذه العبارات الحسنه حتى ألجأ نفسي إلجاء إلى أن تستحسن الحسن حتى إيه؟ وهي كانت نافرة من العلم ومن تذوق البيان، نفورا كنفوركم أنتم، نفورا إيه؟ ولكنني زعرتها زعرا، يعني قهرتها قهرا، ولكنني إيه؟ ما تفكرش إن الأمور مشت عند الناس بسهولة، لا لا، ده هي ما مشتش الا بلأي ولأواء، الا بايه؟ فتقول كده كأن سطوره اغصان شوك، وهكذا وهكذا، وتدخل هذه العباره الحلوه في لحمك ودمك، وهكذا. اقرا يا ولد.
ولا الى تشبيه الشقيق.
طبعا طبعا انا نسيت بقت اقول في حميه حلاوه البيان، ان انا اقول فين التفاصيل. شفت وقت أغصان الشوك، أغصان الشوك فيها إيه؟ فيها إيه؟ فيها إيه؟ فيها إيه؟ وسطور الحرف المحلى فيها إيه؟ تفاصيل كثيرة جدا جدا، تفاصيل كثيرة جدا جدا. المحلى اللي هو المشكول، لأن ما يكونش السطر كأغصان شوك إلا بالإيه؟ إلا المضبوط بالشكل. ولو كنت أنت قرأت المخطوطات القديمة ورأيتم كيف كانوا وكيف كانوا يضبطونها بالشكل بخط غير خط المخطوطة، فكانت بخط المخطوطة أسمر وهي حمراء، فكنت تجد فيها متعة شديدة جدا، وتحس إن اللي قال كأن غصو كأن إيه سطوره أغصان شوك، تحس أنه كان يقصد هذه المخطوطة التي بين يديك. يلا ومن اللي جاب الشيء ده؟ أنت جبته منين يا زكريا؟ طيب كويس.
ولا إلى تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت على رماح زبرجد كقول الصنوبري.
برضه خد بالك معايا من اختراعات الخيال الشعري، من تأليفات الخيال الشعري. ها وكان ايه كان ايه محمر الشقيق، انتوا عارفين زهر الشقيق، ها زهر الشقيق احمر والحامل بتاعه ايه اخضر، كان محمر الشقيق. ها اهدي حلو، اهدي الشعر هنا، اهدي الشعر في اذا تصوب او تصعد، لانه هو اضاف له الحركه، التي أظهرت بهاءه وجماله. إذا تصور لو قال كأن محمر الشقيق أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، كان حيذهب نصف الشعر الذي في البيت. ولذلك أنا أنصحك به بأنك أنت بتقرأ تشوف الكلمة التي هي أملأ بالشعر، الكلمة التي هي
أملأ بالشعر
والتي هي أكثر طروقا لقلبك. وأنا بيعجبني جدا كلام الأوائل لما كان يقول إيه انظر في الكلام الحسن حتى ينفذ إلى عقلك وقلبك، حتى ينفذ
إلى عقلك وقلبك
وحتى يكون جزءا من أديم طبعك. شفت ازاي؟ يعني أنا ما بقول لكمش حاجة، أنا بأشوه كلام العلماء اللي أنا قرأت. شفت؟ حتى ينفذ إلى أيوه. متى ينفذ؟ شوف أنت متى ينفذ؟ وحتى يكون جزءا من أديم طبعك. المعرفة كده، المعرفة إذا لم تغزو قلبك وعقلك وإذا لم تكن جزءا من أديم طبعك فهي معرفة سطحية لا تصنع إنسان. ولذلك الجامعات بتاعتنا بتطلع ناس ما هم بتلاقي مثلا هو متخرج من الجامعة يصدر منه فعل لا يصدر من الجاهل. ليه؟ لأن ما تغيرش، لأن المعرفة لم تنفذ إلى عقله وقلبه ولم تصر جزءا من أديم طبعه. فإذا ما خدش الجامعة تجعل العلم ينفذ إلى القلب والعقل ويصور جزءا من أديم الطبع، مش هتغير الإنسان، هيطلع متخرج من الجامعة هو كذاب، هو نصاب، هو حرامي، وهو زمار، هو طبال، يقبل أن يكون تافه. وأصل الإنسان ما دام قبل أن يعيش تافها يبقى أنت خاف على الوطن، لأن الوطن هو هذا الإنسان. فإذا كسر العنصر الذي يقبل أن يعيش تافها فليس للوطن قوة تحميه، إنما الذي يحمي الأوطان هي 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 الأنوف الأنفة. الذي إيه؟ هو إيه؟ وهي النفوس الأبية، وهي النفوس الأبية. إذا وجدت من يضطهد الأنوف الأنفة والنفوس الأبية يبقى اعلم أنه يهيئ الوطن لأقرب مغامر من أعدائه. إنما الذي يحمي الأنوف الأنفة ويحمي النفوس الأبية ويكسر منها الأرض لا يحميها إلا هؤلاء، الأرض التراب لا يحميه إلا هؤلاء، لا تحميه إلا الإيه؟ الأنوف. لا تحميه إلا الإيه؟ الأنوف الأنفة. لا تحميه إلا الإيه؟ والنفوس الأبية إلى آخره. فإذا وجدت هناك، ولذلك الوطن الصادق هو الذي يحرص على أن تتكاثر هذه الأنوف الأنفة، مش يحرص على أن يزلها. يعني مثلا لما يكون مثلا أحمد أنف أنا فيها أنفة، وبعدين أنا لقيته كده يعني بي بي بيأنف، فأنا أحرص على أن أجدع أنفه هذا الأنف. يبقى أنا اللي بيقول لك إن أنا هأحمي الوطن يبقى مش مغفل. ده مش مغفل، أصل المغفل ده يبقى إنسان ومغفل، إنما ده يبقى حاجة تانية. فاهم كلامي؟ اللي بيقدع الأنوف الأنفة بس، إنما الذي يتكاثر منها ويعتز بأحمد جدا. أحمد عدوي نعم، بس أحمد أنف أنفة. أحمد ده هو الذي إذا احتاج إليه الوطن يوم ما سيجده. فهم كلام؟ إذا احتاج الوطن يوم ما إلى دمه سيبذل دمه، يبقى يحرص عليه ولو كان عدوا له. إحنا دخلنا في كده إيه؟ دخلنا في الموضوع ده
عشان يا مولانا حضرتك قلت إن النصف جمال البيت إذا تصاب أو تصاعد.
أيوه. إذا تصاب أو تصاعد. أيوه. بقول أنك أنت لازم تغذي نفسك وعقلك وروحك بهذه الأشياء علشان تبقى تجري في دمك ولحمك، وليس للمجلس العلمي قيمة ما لم يحدث تغييرا في النفس الإنسانية، وليس للأدب قيمة ما لم يحدث تغييرا في النفس الإنسانية، وهكذا وهكذا. ولذلك الحق جل وتقدس قال هو الذي يغير، بس انتوا عليكم شيء واحد، ها انتوا ايه عليكم، وهو ان تغيروا ما بأنفسكم، بس ده اللي بهنا. اذا استطعت ان اغير الذي هنا غير الله الباقي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى، واخد بالك من القرآن ده، القرآن ده عجيب جدا جدا، يعني هو الذي يغير ما بالقول، هو الذي ايه
يغير ما بالقول،
اذا غير اما بأنفسكم، اما ما بأنفسكم هذه فهي مسؤوليتكم انتم، وهكذا وهكذا. ولذلك ده مهم جدا. يلا اقرا يا ودي احمد.
ولا الى تشبيه الشقيق باعلام ياقوت على رماح زبرجة.
ايوه
كقول الصنوبري وكان محمر الشقيق.
طبعا ما تنساش انا وصيتك ابحث عن الكلمه الشعريه، الكلمه التي اكثر شعرا، لان البيت الشعر القصيده فيها ابيات كثيره ليست من الشعر، ليس لها من الشعر الا الوزن والقافيه، إنما ليس فيها زخم الشعر، ليس فيها أخزة الشعر، وكذلك البيت. وفيه ولذلك مثلا أنا حاولت أعرف إيه من البناء اللغوي الذي ينفس الشاعر فيه أنفس ما في نفسه. ها إيه هو الإيه؟ فكان يقع في نفسي أن الجمل الحالية، لأن حين أقرأ الشعر في الشعر الجاهلي أجد الجمل الحالية، أجد إيه اللي هي اللي هي فضلة، الحال فضلة منتصب، مش كده؟ والحال إيه منتصب. الله، إحنا نحاسب منها فضلة، إنما أنت يا شاعر جعلتها وعاء أنفس ما في، الله يرضى عليك يا أحمد، جعلتها وعاء أنفس ما في نفسك. هذا شيء جيد. فدايما كنت أحب إيه أشوف الجملة التي جعلها الشاعر، التي أودع فيها الشاعر وديعته الغالية والعالية. فهو هنا إيه في هذا الشرط، إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبر. طبعا هذه صورة خيالية، أعلام ياقوت منشورة على رماح من زبرجد ليست من الصور التي لها وجود في الواقع، ليست من الصور، لا استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، من الصور التي لها وجود في الواقع. ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوق موج، صور في الواقع. إنما التشبيه ده اللي هو عناصره من الواقع وصورته ليست من الواقع، اللي سماه العلماء التشبيه الخيالي. تشبيه ليه؟ الخيالي، التشبيه الخيالي. بعض الناس يرى أنه يعني مدام مش من الواقع، مدام مش صور واقعية بيبقى يعني طرف خيالي وطرف شعري. والبعض يرى أن هذا إبداع وخلق جديد وإضافة صور جديدة للكون. إحنا ما بنشوفش ما 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 ما, ما فيش في الأرض أعلام ياقوت نشرنا، إنما موجودة في الشعر وهكذا. وده موضوع تاني. يلا ايوه نعم. يعني هو احيانا ايه تجد ان واحد زي عبد القاهر بيحب الاغراب في الابداع، بيحب الايه
الاغراب،
فهو دايما يقدم التشبيه الاقل ندره او الاندر او الاقل وجودا، المشبه به الأقل وجودا، ولا فيش أقل في الوجود من تشبيه خيالي لأنه غير موجود، فهو يفضل عبد القادر، فعبد القادر يفضل هذا. بس أنا ما بأخذش الأشياء دي أخذا مطلقا، لأن أنا بأنظر لأشياء كثيرة في التشبيه. هو بينظر إليه من زاوية إنها صورة مصنوعة من الشعر وليس لها وجود في الواقع، أنا بأنظر لها من هذا ومن البناء اللغوي. إذا تصوب أو تصعد، وأقول لو أنه لم يقل إذا تصوب أو تصعد لذهب نصف الحسن من هذا البيت، لذهب وهكذا. يلا كمل يا أحمد.
ولا إلى تشبيه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في أديمها وقد مزجت زرقة لونها.
شوف هو ده برضك من اللي أنا قلت عليه في الدرس من أول قبل كده، اللي هو إيه اللي هو غزارة وعد ولغة عبد القاهر في شرح الشواهد، وأنه لا يفاجئك بالشاهد إلا بعد أن يهيئ ذهنك له. اقرأ لي الرحبة الثاني.
حضرتك الآن بتقول أن عبد القاهر يقدم تشبيه الخيال، فيما مضى في صار 252 قول عبد القاهر بأنما استحببت الأجرة على الغوص وإخراج الدر لا أن الدر كان بك. حضرتك قلت كأن الشيخ بذلك يشير إلى تشبيه المركب الخيالي فهو عنده أقل من الواقع بين طرفين وواقعان.
أنا ما قلتش كده.
هذا ما فهمنا.
لا مسلم انت حر انت تفهم ماذا شاخ. ده هو لما يقول لان الدره كان بك بيبين انك انت بتستخدم اشياء موجوده في الوجود ولم تصنعها، ده هذا في باب التشبيه. انما هنا في باب الصوره المرسومه التي يشبه بها فهو صريح جدا في هذا، وحنقرا كلامه الصريح في هذه المساله، لأن بعض المعاصرين اعترض على عبد القاهر في هذا، وعبد القاهر بيؤكد أن قلة وجود المشبه به ده من أمارات الفضل فيه، وليس هناك أقل في الوجود من الشيء الذي لا غير موجود، من الشيء الذي هو غير موجود. بس انما ذاك يا شريف كانت في اساس ان عبد القادر بيقول انت بتتعمق في الاشياء لتستخرج منها مشتركات لا لتصنع انت فيها مشتركات. ان الضر كان بك، استحققت الفضل لانك غصت واستخرجت، لا أن الضر كان بك. ده في وجه الشبه الذي هو مدفون بين الطرفين وهو مسهو عنه ولكنك استطعت أن تستخرجه. فدي قضية ودي قضية تانية. يبقى خد بالك، يبقى كأن عبد الخير لما بيقول أنك أنت لك الأجرة على أنك غصت واستخرجت الضر لا لأنك صنعت الدر، هذا باب، والذي نحن فيه باب آخر. خلاص يا شريف.
ولا إلى تشبيه النجوم طالعات في السماء.
ما خد بالك معي من التحكم الظالم اللي احنا امتصناه في عصور الاستبداد، ان انا بشرح وانت تفهم حاجة من كلامك وتقول لي انت قلت كذا، اقول لك انا ما قلتش كده، تقول لي احنا اللي فهمناه من كلامك. طب ان شاء الله ما فهم. انت فهم كلامي فهم كلامي يا سيدي، مش انا ما قلتش كده، لان انا لو قلت كده يبقى متناقض مع اعتقادي انا. كونك انت تقول لي انك انت قلت كده ده متناقض مع معلوماتي انا، الا انك انت وانا وانت عشنا في عصور انت قلت كده، يعني قلت كده انت قلت كده، ها يعني ايه مش عاجبك خد فوق دماغك. تفهم كلام؟ عشان كده هو تقدم العلم محتاج الى اجواء اخرى، تقدم العلم محتاج الى تفكيك القيود عن العقل الانساني وتفكيك الروابط على اللسان الإنساني، يقول ما يشاء ويعتقد ما يشاء، لأن الذي خلقنا قال لا إكراه في الدين، فكيف تكرهني على ما تراه؟ أنت الذي خلقني أعطاني حق المخالفة وقال لا إكراه في الدين، فكيف تكرهني أنت على ما تراه؟ والذي خلقني أتاح لي أن أقول على أنبيائي إنهم كذابون، وأن الذي يقولون أنه كلام الله أساطير الأولين تكتب تطلع عليهم وكذا وكذا وكذا. يا أخي ربنا فك القيود على اللسان وجعله يقول فيه أنه سبحانه وتعالى أنه ليس هو الخالق وليس هو الذي يحيي وليس هو الذي يميت، وإنما الدهر هو الذي يحيينا. فك القيود على اللسان يا أخي، سبحان الله، فك الإيه، وجعل الإنسان يقول في الله ما لا ما ليس في الله، وهكذا وهكذا. ولذلك سيدنا عمر كان رائع لما قال متى استعبدتم وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا، لأن عمر أدرك هذا لما قرأ القرآن، أدرك أن القرآن أعطى حرية مطلقة للعقل واللسان، حرية مطلقة للاعتقاد وللقول وهكذا. ولذلك أنا لما قلت لكم أنا كلمة أرسطو لما قالها الإسكندر، دع شعبك حرا ولا تستعبدهم، لأنك لو تركتهم أحرارا كنت ملكا، ولو استعبدتهم كنت ملكا، وملك الأحرار أفضل. طبعا كلام جيد جدا جدا، بس كلام نفعي، فهم كلامي؟ كلام إيه؟ نفعي، ها؟ نفعي. اتركهم أحرار عشان تبقى أنت ملك الأحرار، مش لأن الله خلقهم أحرارا كما قال عمر. ولذلك كلمة عمر كلمة أنفس، كلمة إيه؟ أنفس، لأنه متى وخلقهم الله، فهم كلامي؟ فطبعا أنا أعجبتني جدا كلمة أرسطو، بس لما وضعتها بإزاي كلمة سيدنا عمر بدون تعصب، لأن أنا قلت لكم التعصب في الفكر ده جهالة، تعصب إيه في الفكر جهالة. فوزنت لقيت عمر راجع للفطرة، راجع ليه، وكلام أرسطو راجع للانتهازية راجع ليه، بس هي زي بعض منتزه بس معقوله يعني. يلا اقرا يا ودي.
ولا الى تشبيه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في اديمها.
شفت ازاي مفترقات مؤتلفات او ديت ما اعرفش حاجه. انا اقول لك تشبيه النجوم في السماء بدرر انه صرنا على بتاس وساطر، قلتها المساله. انما لما اقول له مؤتلفات في اديمها، ده أنا بأفتح أفقه خطوة خطوة عشان يستقبل قول الشاعر. ولذلك أنا عشت حياتي أقرأ بس مش عارف أصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الناس، مش عارف أصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الناس. وكان الله يرحمه الشيخ محمود شاكر مرة يعني قال كلمة غمز فيها شيخ من الشيوخ، وهو كان يعرف عني أنني أكره غمز المشايخ، مش لأنهم مبرؤون، لا، لأن أنا عشت في مرحلة الاشتراكية واليسار، كان التقدميون لا يستطيعون النيل من الدين، لأنهم لو نالوا من الدين تراب الأرض فهم كلامي؟ فكانوا ينالون من المشايخ كبديل لهذا، فكنت أنا أكره المسألة دي. فلما الشيخ غمز أحد، لما الأستاذ محمود غمز أحد المشايخ غمزة، هو يعرف عني هذا، مع أنه هو شيخ أخوه أحمد شيخ، أبوه محمد شيخ، وأخوه عبد الرحمن شيخ، كل عيلة شيخ في المشايخ. فقال لي أنت زعلت يا شيخ أبو موسى؟ فسكت. فقال لي إيه؟ قال لي شوف، أنا لما أهاجم واحد من المشايخ بأهاجمه بالنسبة لشيوخنا الأوائل، لأننا لو جمعنا كل الفقه الذي عند علماء زماننا فلن نجده يساوي فقه أضعف فقيه من فقهائنا الواحد، ولو جمعنا علم كل وهكذا. فهؤلاء الأوائل لهم مكانة. وأنا بقى تذكرت هذا بعد ما انتهى العمر وأنا أقرأ في كلامهم، ثم أزداد إعجابا وأزداد إحساسا بالعجز. ثم أزداد إحساسا بالعجز. وبعدين لما ألاقي واحد زي أحمد بيهاجمهم وبيهاجمهم، أعرف إن أحمد خفيف الوزن خالص، لأن أحمد كلما زاد علمه زاد تقديره لهؤلاء العلماء، وكلما طال لسانه دل ذلك على أنه ليس عنده من العلم شيء. هو حفظ ثقافة العصر فطورة اللسان والسفالة وما فيش أكثر من هذا، بس هو حتى عليها علم. يعني مثلا هجم سيبوي، غيره مثلا بيهاجم زعماء سياسيين كرام نهضوا بدونه، فهو هاجم سيبوي مثلا، يبقى هو زي اللي بيهاجم اي زعيم سياسي خطا ببلاده خطوه لن تستطيع انت ان تخطوها، انما وهكذا. اقرا
ولا
اله احمد راجل طيب على فكره، يعني لا حيطلع مغفل لا شمال ولا يمين، لا حيهاجم يعني لن يضر احدا اذا هاجمه، ولن ينفع احدا. يلا اقرا ده.
ولا الى تشبيه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في اديمها، وقد مازجت زرقه لونها بياض نورها بدر منثور على بساط ازرق.
ايوه
كقول ابي طالب الرقي، وكان اجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط ازرق.
ده كلام جيد جدا، وده طبعا لا شك انا يعني هذا تشبيه جيد جدا. وبعدين يعني ايه اخد بالك اجرام النجوم لوامعا، ممكن جدا واحد متفلسف منكم يقول طب ولوامعا دي ما لازم ايه، ما هو معروف ان اجرام النجوم لوامع. اقول لك لا، دي لوامعا ديت هي الكلمه الحاليه، كلمه الحال اللي بيركز عليه، اللي هو ايه بيركز عليه، بيقول لك اجرام النجوم حالة
كونها لامعة.
لا لامعة درر خد بالك معايا كمان يا واد يا ابو جاه، لوامعا هيأت لكلمة درر. لوامعا هيأت لكلمة درر. بس يلا ولذلك انت بأهم ما في الشعر انك بتلاقي الكلمة توطئ الطريقة لأختها، أنك تجد إيه كلمة توطئ الطريق زي لامعا بتوطئ الطريق لإيه لدرر، لأن اللوامع والدرر من باب واحد، اللوامع والدرر من باب واحد. يلا
ولا ما جرى في هذا السبيل
الباب الواحد ده اللي هو سماح علماء البديع. سماح علماء البديع ايه؟ لا النظير، حاجه اسمها النظير، مراعاة النظير. تلاقي الشعر فيه ما والبيان كله فيه مراعاة النظير، يعني اذا تكلم في السماء تكلم عن سحابها وعن نجومها وعن شمسها وعن قمرها وعن ليلها إلى آخره، اللي هي الكلمات اللي من واد واحد، الكلمات التي هي من واد واحد. وأنا بقرأ الكلام ده وجدته رائعا جدا في كلام العبقري الذي اختطفه الموت وهو أبو القاسم الشابي، في كلام ليه العبقري الذي اختطفه الموت والذي نتغنى الآن بما قال، نتغنى الآن بما قال. فكان دايما ألاقي شعره كلماته يدعو بعضها بعضا، كلماته يدعو بعضها بعضا. يلا
ولا ما جرى في هذا السبيل وكان من هذا القبيل، بل تعلم أن الذي سبقك إلى أشباه هذه التشبيهات لم يسبق إلى مدى قريب، بل أحرز غاية لا ينالها غير الجواد، وخرطص في هدف لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد.
هذا عد لتن العبارة دي يا أولاد يا أحمد.
بل تعلم أن الذي سبقك إلى أشباه هذه
التشبيهات. أنا هقول لكم بستعيد أحمد ليه، وأنا بقرأ كلام أهل العلم أو كلام الشعراء، الكلام الصادر عن النفس الإنسانية، سواء كان علما أو كان شعرا، ما تنساش أن هما الاثنين من بنات الروح الإنسانية والنفس الإنسانية، ما تنساش أن هما الاثنين من بنات النفس الإنسانية. فبأجد نفحة من النشوة تعتري الشاعر أو تعتري العالم، نفحة من النشوة تعتري الشاعر إذا كان الشاعر يحدث عن شيء غلبته عليه نشوة، فنضحت هذه النشوة ونفحت هذه النشوة في شعره، وده بأجده مش لازم يكون شعر سار، إنما أحيانا يكون شعر باكي. كنت أجد هذا كثيرا في شعر الخنساء، وأن الخنساء وهي تحدث عن صخر كانت تعتريها نشوة واهتزازة، فكان شعرها يهتز كاهتزازة نفسها، زي شعرها اللي هو لا اللي هو إيه لا 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 لا, لا نفاع علوية ايوه ها ها ايوه ها شفت شفت ازاي ها اقرا له كده اقرا له كده ابيات دي يا حاجه زي كده يعني انتم تجدون هذا كذلك العالم. فاقرا لي هنا بقت يا محمد يا احمد
بل تعلم
أن أيوة تعلم أن الذي
سبقك إلى أشباه هذه التشبيهات لم يسبق إلى مدى قريب، بل أحرز غاية لا ينالها غير الجواد.
أيوة شفت إزاي؟ شفت أحرز غاية لا ينالها غير الجواد، أحرز غاية. عيد بقى ارجع للتشبيهات التي وصفها عبد القاهر بأن قائلها أحرز غاية لا ينالها غير الجواد، عيد ارجع إليها عشان تعرف الذي دعاه إلى أن يصفها بهذا الوصف. أحرز غاية اللي هو إيه اللي هو أجرام النجومي ومحمر الشقيقي إلى آخره، أحرز غاية لا ينالها غير الجواد. يلا كمل أحمد.
وقرصص في هدف لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد.
هذه جملة الجملة الأخيرة دي اللي جعلتني أنا أقول اعترضه نشوة، ما هو بقى أحرز غاية لا ينالها غير الجواد، خلاص انتهى. أحرز غاية لا ينالها انتهت انت، إنما هو وجد بقية من النشوة في نفسه فقال وقرطص إلى هدف
لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد.
شفت 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 السجع تاني، شفت السجع تاني، السجع ده لما انت تاخده على أساس إنه هو يعني توافق الكلمتين في آخر الله الفقرات بنت قتلت، إنما هو سجع، سجعت النفس قبل سجع اللسان، وإنما هو إيه هو هذا سجعت النفس قبل سجع اللسان. فإذا أنت وقفت عند سجعة النفس تبقى أنت وقفت عند البلاغ الحق، وإذا وقفت عند سجعة اللسان تبقى أنت وقفت في على 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 يا وقفت يعني ايه وقفت يعني ايه ان الكلام ده في الفؤاد، ان الكلام ده في الفؤاد وانما جعل، يبقى انت وقفت عند الدليل ولم تقف عند باعث هذا الدليل، ولم تقف عند ايه باعث هذا الدليل. وأنا دائما أوصي نفسي وأوصي طلابي بأننا نتحدث عن الشيء الذي جرى في الفؤاد قبل أن نتحدث عن الشيء الذي جرى في اللسان. أوصي نفسي وطلابي بأن نتحدث قبل أن نتحدث، لأن هو النجم الذي أدى إلى ذلك. والنجم الذي هداني إلى هذا قول الرجل لسيدنا معاوية لما قال له ما هذه البلاغة فيكم، هو رجل من إيه؟ ما هذه البلاغة فيكم؟ قال له هو شيء جاش في صدورنا فقذفته صدورنا على ألسنتنا. فأنا قصت العبارة، قلت إذا أنا تكلمت عن البناء اللغوي يبقى أنا بأتكلم عن عن نهاية البلاغة، إنما إذا تكلمت عن الذي جاش في الصدور يبقى أنا تكلمت عن جذر البلاغة، وجذر البلاغة أفضل من طرفها. طبعا مش عاوز الكلام، بس في نقطة أساسية هي أن الذي يحكم على السجع المطبوع والسجع المصنوع أولا هو الحاسة البيانية، لأنك لما تقرأ كلام أوائلنا لن تجدهم إنقادوا وطاعوا وأسلسوا قيادهم لشيء كما انقادوا وأطاعوا وأسلسوا قيادهم لحكم الحاسة البيانية، كما انقادوا لحكم الحاسة البيانية. فهي الفصل. الحاسة البيانية التي أنا قلت في أثناء الدرس غزيت بشعر نفذ إلى العقل والقلب وصار جزءا من قديم الطبع. وكلمة قديم الطبع دي أنا وقفت عندها، يعني قديم الطبع يعني الطبع، أصل الطبع مش شيء واحد، طبعا كده مش طبع واحد، حتى عندك الرضا وعندك الغضب وعندك البر وعندك الفجور وعندك الغرائز وعندك الأهواء وعندك الحب وعندك البغض، فيك كل ما في الإنسان، فيك هذا العالم اللجب، العالم اللجب المليء. فده كله، فالشعر جزء من هذا، يعني الشعر جزء من طبعك، يعني يدخل الشعر عنصر من عناصر تكوين الطباع، وهكذا. فما دام الأمر كذلك، ما دمت قرأت الشعر والبيان حتى نفذ إلى قلبك وعقلك وصار جزءا من قديم طبعك، فعليك أن تسلم له بما يرى، فعليك أن لا تنقض عليه حكما. فهو الفيصل الأساسي بين السجع والمتكئ وهكذا. يلا.
واعلم أنك إن أردت أن تبحث بحثا ثانيا حتى تعلم لما وجب أن يكون بعض الشبه
عليه. لا خلاص حنستنى عند هنا هذا أحمد، لأن ده مهم جدا، ده مهم، ده موضوع جديد. فقرة 100 كام؟ 100 خلاص نستنى عندك الساعة كام دلوقتي؟ يلا كورس. شكرا الله يرضى شكرا. لا بس أنا أحس إذا عبد الله بن المعتز هو الذي قال هذا البيت، وأنا أحب من يأتي من جهة نهاية
ولو كان ضلالا. فهم دولت هم لهم أخطاء لا شك فيها، بس أخطاء غير جعلت النفس تقبل أخطاء أخطاء إيه؟ غير جعلت النفس تقبل أخطاء. فهم كان سيدنا عمرو بن العاص لما استشعر أن سيدنا عمر بن الخطاب بينبه أو بيلمح أن هو مصر كانت خير، وعمر رجع في مصر وادي مصر، وعمر رجل تاجر يحب المال، فاستشعر ابن العاص والعاص بن وائل ده سيد مكة يعني في الجاهلية قبل الإسلام، ما تحطش عمر بجوار عمرو بن العاص، لأن بني عاد بتوع عمر كلهم ليسوا شائم بالنسبة لبني العاص، فهم كاني؟ فهم كلام؟ فالمهم ايه، سيدنا عمرو بن العاص رد عليه وقال له والله يا امير المؤمنين لو لم يعصمنا عنها ديننا لعصمتنا عنها احسابنا. شفت العظمه؟ شفت العظمه؟ يعني سرقه اموال الشعوب اذا ما كانش الدين مانع، الحسب والنسب والاصل والعرق يمنع، فكانوا لهم أنساب تعصمهم من الهاد. تولى الأمر بقى إنهم عرفوش مفتوع الأنساب دولت مش عندهم خالص، الله أعلم هو جاي منين،
أولاد السيف
الله أعلم هو جاي منين، فسبحوا سبحوا ما لا يستبح.
ما أوتي
فأنا أحبهم لأنهم كانت لهم أعصاب أنساب تعصمهم، كانت لهم إيه. وأنا أحب البني آدم اللي هم من هذا النوع، يقول لك والله يا أخي إذا ما كانتش الدين حيمنعني، أنا تربيتي وأبائي وأهلي يمنعوني إن أنا أعمل هذه الخسيسة، إنما تغدر وتحط رأسك في وسط الناس، تسرق وتحط رأسك في وسط الناس، وتعمل الفحشاء والمنكر، وما انتش راضي تكبر رأسك زي رؤوس الناس، ده أنت عاوز رأسك فوق رؤوس الناس، ده مش فجور، ده انحطاط وسفاله وفجور مع بعض. فانا احب بني العباس عشان كده، تاخد بالك معايا؟ بس
ما اوتي المسلمون الا من جهه
الا النسب. من جهه هؤلاء
لا جهه النسب. العصر اللي احنا فيه ده كل المسلمين غير معروفين النسب.
اهو كده، الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
السلام عليكم.